موضوعنا لهذا اليوم هو وظيفة الشريعة، وهو مستقى من كتاب الله المقدس من الرسالة إلى روميا الفصل السابع من العدد الأول إلى نهاية العدد الثالث عشر. نقرأ أولا النص الكتابي: ألا تعلمون أيها الإخوة، فإني أكلم الذين يعرفون القانون، أن الناموس يسود الإنسان ما دام حيا، فإن المرأة المتزوجة مرتبطة بالناموس برجلها ما دام حيا، ولكن إن مات الرجل فهي في حل من الشريعة من ناحية الرجل، ولذلك فإن صارت لرجل آخر ورجلها ما زال حيا فإنها تدعى زانية، ولكن إن مات رجلها فهي حرة من الناموس ولا تكون زانية إن صارت لرجل آخر. هكذا أنتم يا إخوتي قد متتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر، لمن أقيم من بين الأموات لكي نثمر لله. فإننا حين كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي يثيرها الناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت، وأما الآن فنحن في حل من الناموس، حللنا بموتنا مما كان يأسرنا كي نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، لكني ما عرفت الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. فالخطية إذ اتخذت بالوصية فرصة أنشأت في كل شهوة، لأن الخطية بدون الناموس ميتة، فإنني كنت عائشا من قبل بدون الناموس، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا، والوصية التي للحياة وجدت هي نفسها في للموت، لأن الخطية قد اتخذت بالوصية فرصة فخدعتني وقتلتني بها. فالناموس إذن مقدس، والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. فهل صار للصالح موتا؟ حاشا، بل إن الخطية لكي تظهر أنها خطية أنشأت لي بالصالح موتا، لكي تمسي بالوصية خاطئة جدا. مستمعي الكرام، بالرغم من تفاوت واختلاف القوانين والأنظمة في هذه الدنيا، فإن الإنسان يحيا ككائن له علاقة بالقانون أو الشريعة، وأعني بهذا أن الإنسان يخضع لمبدأ خارج عن نفسه، له أساس موضوعي يساعده للوصول إلى معرفة الفرق بين الخير والشر، بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل. وعندما يفشل الإنسان في الحياة كما يجب، وعندما يعلم في قرارة قلبه بأنه قد حاد عن جادة الحق والصواب، فإنه يلجأ إلى تبرير نفسه أو موقفه أو عمله. نراه إذ ذاك مكيفا للشريعة التي يعترف بوجودها وأهميتها، أو مفسرا إياها بهكذا طريقة حتى إنه يحصل على تبرير لذاته كما يظن. وبالرغم من أن كاسر الشريعة والذي يكون قد قام بكل جهوده لتبرير نفسه، بالرغم من أنه يفشل في النهاية في الحصول على راحة الضمير، إلا أن كل ما قام به إنما يدل على أهمية الجاذبية التي يشعر بها نحو الشريعة. وبكلمة مختصرة، كل إنسان يعترف إما شعوريا أو لا شعوريا بأن الشريعة تعلو عليه وأنها تتطلب الطاعة. وذكر الشريعة يقودنا إلى الكلام عن موضوع واضع الشريعة. مثلا نجد في كثير من الأحيان أن هناك سلطات خاصة تهتم بوضع الشرائع والقوانين، تدعى أحيانا بالمجالس التشريعية أو النيابية أو الشعبية. ولكننا إذا ما بحثنا في الأمر مليا لابد لنا من الإقرار بأن الأساس الأول لكل شريعة بشرية إنما هو شريعة الله. ولقد كون الله الإنسان بهكذا طريقة حتى إنه بالإمكان القول بأن عقل الإنسان أو قلبه أو ما يجعله إنسانا كائنا فريدا على سطح الأرض إنما هو العلاقة الحميمة بالشريعة. لكن هذه العلاقة في حد ذاتها لا تكفي لإعطاء الإنسان تفاصيل مطالب الشريعة الإلهية، وخاصة وأن الإنسان هو الآن كائن سائر على الله في شتى نواحي حياته. وما أعنيه هو أن الإنسان بغض النظر عن الظلام الذي يخيم عليه يستجيب إلى حد ما إلى مطالب الشريعة نظرا لطبيعة كيانه الإنساني أو البشري. ومن المهم لنا أن نعلم أن الله تعالى اسمه أعطانا شريعته بشكل صريح للغاية في حقبة معينة من التاريخ القديم، أي في أيام النبي موسى الذي دعي أيضا باسم كليم الله. ولقد أعطى الله شريعته لكليمه على جبل سيناء، ولخص تعالى مطالب الشريعة الأخلاقية فيما نسميه عادة باسم الوصايا العشر. الوصايا العشر. صار إذن من المهم جدا أن نفهم بأنه علاوة على ما نقش على قلب الإنسان من شعور قوي بوجوب تكييف الحياة بمقتضى الشريعة الإلهية، وهبنا الله نصا صريحا لها وحفظ ذلك لنا في توراة موسى الذي هو جزء لا يتجزأ من الكتاب المقدس. مجرد معرفة محتويات الشريعة لا يعني أن الإنسان الذي طرأ على حياته خلل جذري كبير يستطيع القيام بجميع متطلبات الشريعة. هذا هو تعليم الرسول بولس في رسالته إلى أهل الإيمان في مدينة روميا. وكنا قد تعلمنا في عظتنا السابقة بأنه بالإمكان النظر إلى الحياة البشرية من وجهة كونها حياة عبودية إما للشر أو لله، أو كما ذكر الرسول في نهاية الفصل السادس من رسالته إلى أهل الإيمان في مدينة روميا: وأما الآن وقد اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فثمركم للقداسة والعاقبة حياة أبدية، لأن أجرة الخطية هي الموت وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا. إذن وبعد أن رأينا أن الله هو واضع الشريعة الأساسية التي يسري مفعولها في حياة البشرية، ما هي وظيفة الشريعة إن لم تكن قادرة على إنقاذ الإنسان من الوحدة السحيقة التي سقط فيها؟ بعد كل ما كنا قد ذكرناه بخصوص الشريعة، هل نكون قد أبطلناها عندما اعترفنا بعدم مقدرتها على إعطاء الإنسان القوة للعيش حسب المشيئة الإلهية؟ لندع الرسول يتكلم عن هذا الموضوع الخطير. فماذا نقول؟ هل الناموس، أي الشريعة، هل الناموس خطية؟ حاشا، لكني ما عرفت الخطية إلا بالناموس، أي بالشريعة، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. فالخطية إذ اتخذت بالوصية فرصة أنشأت في كل شهوة، لأن الخطية بدون الناموس ميتة، فإنني كنت عائشا من قبل بدون الناموس، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. والوصية التي للحياة وجدت هي نفسها فيا للموت، لأن الخطية قد اتخذت بالوصية فرصة فخدعتني وقتلتني بها. فالناموس إذن مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة، فهل صار للصالح موتا؟ حاشا، بل إن الخطية لكي تظهر أنها خطية أنشأت لي بالصالح موتا لكي تمسي بالوصية خاطئة جدا. الناموس أيها المستمعون الكرام، أي الناموس أو الشريعة، وهنا يتكلم الرسول عن الناموس الموسوي. الناموس هو من الله، الناموس غير قادر بأن يخلص الناس من الوهدة التي سقطوا فيها. أي يجوز الاستنتاج مما سبق بأن الناموس خطية؟ حاشا، كان جواب الرسول. كيف يمكننا أن نقول هكذا قول عن الشريعة التي صدرت عن الله؟ المهم إذن أن نسأل هذا السؤال الهام: ما هي وظيفة الشريعة في حياة الإنسانية الساقطة؟ جواب الرسول هو أن الشريعة تعطينا الوصف الحقيقي والموضوعي لحالتنا التعيسة والشقية، أو كما قال حرفيا: لكني ما عرفت الخطية إلا بالناموس. عندما يتكلم الرسول مستعملا كلمة خطية أو خطيئة، فإنه يشير إلى الدافع القوي والميل الدائم الكامن في الإنسان، والذي يجذبه باتجاه الشر. وهذا ناتج لا عن خلل في طبيعة الإنسان الذي هو خليقة لله، بل نظرا لثورة الإنسان على الله ولانحيازه إلى جبهة الشيطان منذ فجر التاريخ. لم يلغي الله شريعته ولا مطالبها نظرا لكون الإنسان واقعا في الخطية، بل أصبحت للشريعة الآن، أي وسط حالة الإنسان التعيسة والشقية، أصبحت للشريعة وظيفة هامة، وهي إعلام الإنسان بحقيقة حاله. ما عرفت الخطية إلا بالناموس، هذا هو المبدأ الهام الذي يسري مفعوله في حياة كل إنسان. طبعا كل بشري لابد له من الإقرار بوجود نوع من النقص أو الخلل، أو كما يقال اليوم في الأواسط الفلسفية الضياع. ولكن هذا لا يعني أن التعليل المنطبق على الواقع هو ما يصل إليه الإنسان. على العكس، نلاحظ من دراستنا لتاريخ الديانات الوثنية منذ فجر التاريخ أن الإنسان كثيرا ما تمادى في ضياعه وعبد المخلوق دون الخالق عز وجل، وظن في نفس الوقت بأنه كان يقوم بالواجب. ولذلك نقول أن المبدأ الرسولي ما عرفت الخطية إلا بالناموس إنما يشير إلى الاعتراف بالخطية كما يراها الله، أي كتعد صارخ على شريعته المقدسة. ومن النص الصريح ما عرفت الخطية إلا بالناموس يأتي الرسول بولس إلى شرح مبدئه، لاجئا إلى الكلام عن الوصية الأخيرة من وصايا الله العشر، أي تلك التي تأمرنا لا تشتهي. فقال الرسول عنها: فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. فقد يظن الإنسان الساقط في الخطية أنه من الطبيعي بل من المستحسن اشتهاء كل شيء وكل ما هو للغير، بينما يأمرنا الله قائلا لا تشتهي. وهنا لابد لنا من القول أن الخطية هي
كامنة في الإنسان، وأن الإنسان يخطئ نظرا لتلك الحالة المؤسفة، ولكن الإنسان لا يقر بفداحة الخطية ولا يعرفها كما يجب أن تعرف. إنه كالمريض الذي يعلم أنه هناك علة ولكنه لا يقدر أن يشخص طبيعة علته وفداحتها. تأتي الوصية أو الشريعة وتوقظ في الإنسان ما كان فيه كامنا. مثلا كان الرسول بولس قبل اهتدائه إلى نور الإنجيل كان يظن بأنه قادر على القيام بجميع متطلبات الشريعة، وأن الخطية كانت موضوعا تافها، وحسب هذا المفهوم الخاطئ كان بإمكانه القول فإنني كنت عائشا من قبل بدون الناموس، أي قبل اهتدائه إلى نور الإنجيل كان يظن أنه كان عائشا، أن حالته الروحية كانت على ما يرام، أي أنه كان يتمتع بنوع من الحياة الهنيئة بدون أن يقض مضجعه الناموس، نظرا لكونه حسب ظنه آنئذ قائما بمتطلبات الشريعة الإلهية. ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. لما ابتدأ يفهم إلى حد ما أن الشريعة لا تقدر أن تخلص، بل على العكس تظهر فداحة الهوة السحيقة التي كان فيها، استنتج أنه قد مات، أنه لا رجاء له في ذاته أو في الشريعة. هذا لا يعني أن الشريعة هي ناقصة، على العكس الوصية الشريعة هي للحياة، هذا هو هدف الله من إعطاء الوصية، لإفهام كل بشري موضوع طريق الحياة. لكن ما أن سقط الإنسان في الشر والخطية حتى لم يعد باستطاعته تلبية مطالب الشريعة، فصارت هذه الأخيرة للموت، لا بمعنى أن هدفها الأولي كان الموت، بل بمعنى أن التعدي عليها إنما يؤدي إلى الموت. وكما قال بولس، لأن الخطية قد اتخذت بالوصية فرصة فخدعتني وقتلتني بها. خذ مثلا أيها المستمع العزيز، خذ مثلا قانون الجاذبية. إن قدت سيارة على الطريق ولم تخالف قوانين السير المنطبقة على قانون الجاذبية سلمت ووصلت إلى غايتك براحة وسلام. ولكن إن ضربت بقانون الجاذبية عرض الحائط وقدت السيارة بسرعة فائقة وحدث لك حادث استطام، هل تلوم قانون الجاذبية أو شريعة الجاذبية أو مبدأ الجاذبية؟ هل تلوم الجاذبية وتقول بأنها هي التي دمرت السيارة وكسرت عظامك؟ وظيفة الشريعة إذن أن تظهر لنا مقدار وفداحة خطيتنا، وإذ ذاك نبدأ بالتطلع خارج أنفسنا للحصول على النجاة. وبالفعل علمنا الرسول بولس وسيعلمنا في بقية الرسالة إلى روميا أن ما لا تستطيع أن تقوم به الشريعة قام به الله لصالحنا، أي لإنقاذنا، عندما أرسل مسيحه إلى أرضنا هذه ليحل حلا تاما ونهائيا مشكلة الخطية العالقة بنا. مات المسيح على الصليب للتكفير عن خطايانا، وقام من الأموات لتبريرنا. هذا هو الخبر المفرح، هذا هو الإنجيل، هذا هو النبأ السار الذي نال به الرسول والذي ننادي به من يوم إلى آخر. آمن بالمسيح المخلص فتختبر الانعتاق والحرية والخلاص. آمين.